بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. إتماما للكلام حول نظرية صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية، بقيت هنالك نقطة رابعة بها يتم بيان مقصوده بتمامه، وهي أنه قد أفاد على الله مقاما في بحث مقدمة الواجب أن مقتضى التحقيق هو أن التجري على المعصية معصية أيضا، وعلى ذلك فإذا صادفها، يعني صادف التجري المعصية، تداخل وعد معصية واحدة. والظاهر أن مقصوده أعلى الله مقامه أن النسبة بين التجري وبين المعصية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكلما تحققت المعصية تحقق التجري في موردها، ولكن قد يتحقق التجري ولا تتحقق المعصية، فهو أعم من المعصية والمعصية أخص منه، وبالتالي فإنهما متى ما اجتمعا تداخلا وعدا معصية واحدة، وكان العقاب المترتب عليهما واحدا. لماذا؟ لأنه متى ما تداخل الموضوعان فمقتضى تداخل الموضوعين تداخل الحكمين أيضا، وعلى ذلك نلتزم طبقا لما أفاده أعلى الله مقامه من أنه في موارد اجتماع التجري والمعصية يلتزم بالتداخل. هذا تمام كلامه أعلى الله مقامه، ولكن هذه النظرية التي أفادها ناقشها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، قال الشيخ بأن قبح التجري قبح ذاتي، وإن اختلفنا في كون هذا القبح الذاتي من جهة الفعل، من جهة التجري نفسه، أم أن هذا القبح الذاتي هو من جهة كاشفيته عن خبث الطوية وسوء السريرة، إلا أننا وإن اختلفنا ذلك لا نختلف في كون القبح ذاتيا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا تطرأ عليه صفة محسنة توجب ارتفاع قبحه، بل هو باق على قبحه في جميع الموارد. وإن شئت أن تستأنس بكون قبح التجري ذاتيا فلك أن تقوم بمقابلته بما يقابله، وهو عنوان الانقياد. فإن عنوان الإنقياد حسنه حسن ذاتي لا ينفك عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق الإنقياد في مورد وتطرأ عليه صفة القبح بحيث يقال هذا انقياد قبيح، بل حسنه ذاتي لا ينفك عنه. وإذا كان المقابل وهو الإنقياد له حسن ذاتي لا ينفك عنه، فما يقابله وهو التجري له ماذا؟ له قبح ذاتي لا ينفك عنه. وإن أردت البرهان على ذلك ولم تكتفي بهذا الاستيضاح من المقابل، فيمكننا أن نقول بأن التجري هو أحد مصاديق الظلم والطغيان على المولى سبحانه، وبما أن الظلم قبحه ذاتي لا ينفك عنه، فالتجري بما هو مصداق له قبحه أيضا ماذا؟ ذاتي لا ينفك عنه. إذن فالصحيح أن قبح التجري قبح ذاتي لا يمكن أن تطرأ عليه الصفة المحسنة بحال من الأحوال. المناقشة الثانية التي أفادها قدس الله نفسه هي أننا لو تنزلنا وقلنا بأن قبح التجري ليس قبحا ذاتيا، إلا أننا مع ذلك لا نقول بأن التجري من الأفعال الاقتضائية التي لا تقتضي في ذاتها حسنا ولا قبحا، وإنما تتصف بالحسن أو القبح بسبب العناوين الطارئة عليها، لا نقول ذلك، بل أقصى ما يمكننا قوله إذا أنكرنا القبح الذاتي أن نقول بأن التجري من الأفعال الاقتضائية التي تقتضي القبح ولا يرتفع عنها هذا الاقتضاء إلا بمزاحمتها بمصلحة واقعية توجب ارتفاع مفسدة التجري وحلول المصلحة في مورده. وعلى ذلك فإن أقصى ما يمكننا قوله بالنسبة إلى قبح التجري هو أنه ماذا؟ هو أنه من الأفعال الاقتضائية، ولا يمكن التفوه بأنه من الأفعال اللا اقتضائية. يقول ولنا منبهان على ذلك. المنبه الأول هو ما اعترف به صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية في المثالين المتقدمين اللذين ذكرهما، وهما ما لو أمر المولى عبده بقتل عدوه مع فارق أنه جعل له طريقا أم لم يجعل له ماذا؟ طريقا. ثم تجرأ العبد ولم يقدم على قتل عدو المولى، وانكشف بعد ذلك أنه ماذا؟ ولده. فهنالك التزم صاحب الفصول قدس الله نفسه بأن العبد لو أقدم على قتل عدو المولى الذي هو ولده بحسب الواقع، لو أقدم على قتله وانكشف بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه ولد المولى، التزم بأن العبد يكون معذورا.
والتزامه بأن العبد يكون معذوراً منبه على ماذا؟ منبه على أن الفعل المجهول عنوانه لا اقتضاء له للحسن والقبح، وإلا لو كان له اقتضاء لزاحم مفسدة التجري وأوجب ارتفاع تلك المفسدة، ولكن بما أنه لا اقتضاء له للقبح لذلك التزم صاحب الفصول لا اقتضاء له للحسن عفوا لذلك التزم صاحب الفصول بأنه ماذا؟ بأن العبد في مورده يكون معذورا، وإلا لو كان له نحو اقتضاء لما كان وجه للالتزام بمعذورية العبد في مورده. وبعبارة أوضح، الذي يريد الشيخ أن يقوله في المقام هو أننا أقصى ما نستطيع أن نلتزمه إذا رفعنا اليد عن القول بالقبح الذاتي أن نقول بأن قبح التجري قبح اقتضائي، وإذا كان قبح التجري قبحا اقتضائيا لم يمتنع طرو الصفة المحسنة المزاحمة لقبحه والموجبة لرفعه، ولكن هذه الصفة المحسنة هل يمكن أن تتحقق بالفعل المجهول عنوانه فيما لو اتفق في مورد التجري فعل واجب توصلي كما ذكرنا يوم أمس، واجب توصلي انكشف بعد تحقق التجري، فإن هذا الفعل المجهول عنوانه كحفظ نفس المؤمن، كحفظ نفس الوصي، كحفظ نفس النبي، هذا الفعل المجهول عنوانه لأن عنوانه الظاهر كان هو ماذا؟ هو العدو الذي يجب قتله، الكافر الذي يجب قتله، هذا الفعل الواجب التوصلي المجهول عنوانه هل يمكن أن يكون رافعا بحسنه لقبح التجري أم لا يمكن أن يكون رافعا له؟ مدعى صاحب الفصول قدس الله نفسه أنه ماذا؟ أنه يكون رافعا لقبح التجري، إلا أننا نقول أنه لا يمكن أن يكون رافعا. لماذا؟ يقول شيخ الأعظم قدس الله نفسه لأن الأفعال المجهولة العنوان لا اقتضاء لها للحسن ولا للقبح، فإذا كان لا اقتضاء لها للحسن ولا للقبح إذا ليست لها صفة محسنة تزاحم مفسدة ماذا؟ مفسدة التجري، تزاحم قبح التجري بحيث تكون رافعة له. لماذا يقول الشيخ الأعظم بأن الأفعال مجهولة العنوان لا اقتضاء لها للحسن والقبح؟ لأن الحاكم بالقبح والحسن هو من؟ والعقل، والعقل إنما يحكم بقبح فعل أو بحسن فعل فيما لو تم الالتفات لذلك الفعل وتم الإقدام عليه مع الالتفات إليه، فإذا علم بأن هذا الفعل ماذا؟ حفظ نبي، حفظ وصي، وأقدم الفاعل عليه كان ذلك الفعل حسنا، وإذا علم بأن هذا الفعل قتل عدو وأقدم عليه مع الالتفات كان الفعل حسنا، وإذا علم والتفت بأن هذا الفعل قتل مؤمنا وتم الإقدام عليه مع الالتفات إليه، حينئذ يحكم العقل بأنه قبيح. وأما إذا كان الفعل مجهول العنوان مجهول الهوية وأقدم عليه من غير التفات أصلا، فالعقل لا يحكم لا بحسن الفعل ولا ماذا ولا بقبحه، لا اقتضاء له للحسن والفعل. موضوع حكم العقل الفعل الملتفت إلى عنوانه، وأما الفعل غير الملتفت إلى عنوانه فإن العقل لا يحكم بحسنه ولا بقبحه. وإذا كان كذلك الفعل المجهول العنوان لا اقتضاء له للحسن ولا للقبح، إذن يبقى قبح التجري على ما هو عليه لا رافع له، إذ الفرض أنه وإن صادف واجبا توصليا إلا أن الواجب التوصلي بما أنه مجهول العنوان لا يقتضي حسنا ليزاحم ماذا قبح التجري ومفسدة التجري. والمنبه على ذلك، يعني على أن الفعل مجهول العنوان لا اقتضاء له للحسن ولا للقبح، أمران: الأمر الأول ما اعترف به صاحب الفصول، من أن العبد لو أقدم على قتل الابن باعتقاد أنه عدو المولى فإنه يكون ماذا؟ معذورا. وهذا يعني أن الفعل المجهول العنوان ماذا؟ لا يكون مقتضيا لحسن ولا لقبح، وإلا لو كان الفعل المجهول العنوان مقتضيا لأحدهما لكان قتل الولد مقتضيا لماذا؟ للقبح، فلا يكون العبد في مورده معذورا. فالتزام صاحب الفصول بأن العبد في مورده يكون معذورا منبه على أن حسن انقياد العبد لم يزاحم بمفسدة ماذا؟ بمفسدة الفعل الواقعي المجهول العنوان. وهذا يعني أن الفعل الواقعي المجهول العنوان لا اقتضاء له ماذا؟ للقبح ليزاحم حسن الانقياد، ولذا صح الحكم على العبد بأنه معذور. والمنبه الثاني هو أننا لو انتقلنا من التجري إلى مقابله وهو الانقياد لاكتشفنا بأن الانقياد لا يمكن أن يؤثر عليه الفعل ماذا؟ مجهول العنوان فيما لو كان قبيحا. فمثلا لو أمر المولى عبده أن لا يقتل شخصا لاعتقاد المولى بأن هذا الشخص مؤمن وانقاد العبد لأمر مولاه ولم يقتل ذلك الشخص، وانكشف بأنه أعداء المولى ممن كان يجب قتله، فهنا هل يعد فعل العبد قبيحا أم يعد حسنا؟ لا شك أنه يعد حسنا لكونه ماذا؟ انقيادا. ولو كان الفعل الواقعي مجهول العنوان له اقتضاء للقبح أو للحسن لكان هذا الفعل يقتضي ماذا؟ قبحا. واقتضاؤه للقبح يزاحم ماذا؟ مصلحة الانقياد، والحال أنه لم يزاحمها وبقي الانقياد حسنا رغم ذلك. وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الأفعال مجهولة العنوان بنظر العقل، لأنه هو الحاكم في هذا الباب، لا اقتضاء لها للحسن ولا للقبح. وعلى ذلك فحتى لو سلمنا يا صاحب الفصول بأن التجري مقتضى للقبح ورفعنا اليد عما نراه من أن التجري قبحه ذاتي، تنزلنا وسلمنا بأنه مقتضى للقبح، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك لا ينفك القبح عنه. لما؟ لأنك أثبتت بأن القبح ينفك عنه في مورد واحد، وهو ماذا؟ وهو مورد الواجب التوصلي. ونحن نقول بأنه حتى في هذا المورد لا ينفك القبح عنه. لما؟ لأنه إنما ينفك القبح عنه لو قلنا بمزاحمة مصلحة الواجب الواقعي التوصلي لمفسدة التجري، والحال أن الواجب التوصلي الواقعي بما أنه فعل غير ملتفت إليه لا اقتضاء له للحسن، فإذا كان لا اقتضاء له للحسن فهو لا يزاحم ماذا؟ مفسدة التجري. فإن قلت ولماذا لا نلتزم بأن الواجب التوصلي الواقعي وإن كان لا اقتضاء له للحسن بنظر العقل لأنه مجهول العنوان، ولكنه مما تترتب عليه مصلحة واقعية نفس أمرية، فلماذا لا تكون هذه المصلحة الواقعية النفس الأمرية مزاحمة لمفسدة التجري ورافعة ماذا؟ لقبحه. وحينئذ حتى لو قلنا بأنه لا اقتضاء له للحسن إلا أن له مصلحة واقعية باعتباره واجبا توصليا غير مشروطا بقصد القربة، فهذه المصلحة تزاحم مفسدة التجري وترفعها. اللهم إلا أن نقول بأن بأن الثواب والعقاب منوطان بالأفعال الاختيارية، وأما الأفعال غير الاختيارية فلا يناط الثواب والعقاب ماذا بها، ومصادفة هذا الفعل للواقع يعني للواجب التوصلي ليست أمرا اختياريا، فإذا كانت ليست أمرا اختياريا لا يمكن أن تناط مصلحة الواقع ماذا به، ولكن هذا قد سبق منك يا شيخنا الأعظم منعه، إذ التزمت فيما سبق في أحاديث من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، التزمت هناك بعدم دخالة الاختيار في تحقق الثواب ماذا؟ والعقاب. وعلى ذلك فبمقتضى ما التزمت به هناك لا مانع أن تلتزم في المقام أيضا بأن الواجب التوصلي وإن لم يكن له اقتضاء للحسن إلا أن مصلحته الواقعية النفس الأمرية يناط بها الثواب فتكون مزاحمة لمفسدة التجري، وإذا كانت مزاحمة لمفسدة التجري أوجبت ارتفاع قبحه. إن قلت هذا فلنا أن نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول هو عدم صحة هذا القياس، يعني قياس ما نحن فيه من المقام على المقام السابق. لماذا؟ لأننا إنما ذكرنا عدم إناطة الثواب والعقاب بالأفعال الاختيارية سابقا في مقام مناقشة الدليل العقلي الذي استفيد من كلمات الفاضل السبزواري على الله مقامه. فهناك استدل الفاضل السبزواري قدس الله نفسه ببرهان السبر والتقسيم على قبح التجري، ونحن في مقام مناقشته قلنا لا مانع أن نختار أن العقاب في مورد التجر أن العقاب إنما يكون لمن صادف فعله الواقع، وأما من لم يصادف فعله الواقع وهو المتجري فإنه ماذا؟ فإنه لا عقاب له، لا مانع أن نلتزم من ذلك. وعلى ذلك فإن قلت بأن المصادفة للواقع ليست من الأمور الاختيارية حتى يناط العقاب بها، قلنا لا مانع أن نلتزم ماذا؟ أن نلتزم بأن الأمور الغير الاختيارية ماذا؟ لها دخل في إناطة العقاب بها، لا مانع من إناطة العقاب بها. فهناك كان استدلال الفاضل السبزواري أعلى الله مقامه صاحب الذخيرة على قبح التجري بأن التجري يقتضي ماذا؟ يقتضي العقاب، ونحن قلنا يكفينا للمنع من اقتضاء التجري للعقاب أن نحتمل دخالة ماذا؟ الأمور غير الاختيارية في ترتب العقاب عليها، فلا يتم استدلاله، يكفينا احتمال الدخالة. بينما مقامنا، دققوا جيدا، بينما مقامنا مفروغ من قبح التجري، هنالك نريد أن نثبت اقتضاء التجري للقبح، بينما في مقامنا مفروغ من قبح التجري. وإذا كان مفروغا من قبح التجري في المقام ونريد أن نرفع هذا القبح بإثبات ماذا؟ بإثبات أن مصلحة الأمر غير الاختياري مؤثرة، فلا بد من إثبات ذلك، ولا يكفي إبداء ماذا؟ إبداء الاحتمال هنا، لأن القبح معلوم مسلم، فإثبات ارتفاعه يحتاج إلى دليل، فحينئذ لا يكفي احتمال أن تكون المصلحة الواقعية ماذا؟ مؤثرة، بل لا بد من إقامة الدليل على ماذا؟ على تأثيرها. فقياس مقامنا على المقام السابق قياس مع وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. وبعبارة مختصرة، إن المقام السابق كان مقام الدافع، بينما المقام مقام ماذا؟ مقام الرافع. نحن نريد أن نرفع قبح التجري بعد ثبوته، وإذا أردنا أن نرفع قبح التجري بعد ثبوته لا بد من نهوض الدليل على رافعية المصلحة الواقعية، بينما هناك المقام مقام دفع. أنت تدعي أن التجري يقتضي العقابة، ونحن نقول بأن هذا مما يمكن دفعه، فهو لم يثبت بعد، ومما يمكن دفعه بمجرد الاحتمال. هذا أولا. وثانيا نقول بأن الحاكم، وهذا هو زبدة المخاض، الحاكم كما ذكرنا ذلك قبل قليل، الحاكم بالقبح والحسن إنما هو العقل، فالعقل يقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح. وإذا كان من له الحاكمية هو العقل، حينئذ نقول بأن العقل هل يمكن أن يحكم بحسن شيء مع كونه مجهول العنوان غير ملتفة إليه، مع كونه يحكم بقبح شيء أيضا مع كونه مجهول العنوان غير ملتفة إليه؟ كلا. وهذا مما نستفيده من الشواهد الوجدانية. فمثلا لو أن شخصا ضرب يتيما ولم يكن ملتفتا إلى أن ضرب اليتيم مما يوجب تأديبا له، فأقدم على ذلك يعني على ضرب اليتيم متجريا بعنوان التشفي، ثم انكشف أن ذلك الضرب مما ترتبت عليه مصلحة في الواقع، وهي مصلحة التأديب، فهل هذه المصلحة الواقعية موجبة لرفع قبح ذلك التجري بضربه، أم أن العقل يرى أن ما فعله الضارب كان ماذا؟ كان قبيحا، لأنه حين فعل لم يكن ملتفتا إلى ترتب عنوان التأديب على ضرب اليتيم، ففعله متشفيا، فيراه العقل ماذا؟ قبيحا، وإن انكشف بعد ذلك ترتب مصلحة عليه. وعلى هذا قص بقية الأمثلة. فمن خلال الأمثلة الوجدانية نكتشف أن مجرد المصلحة الواقعية ماذا؟ لا ترفع قبح الفعل أو حسنه، مفسد الواقعية لا ترفع قبح الفعل أو حسنه. وعلى ذلك فحتى لو قلنا بأن الفعل في نفسه لا اقتضاء له للحسن ولا للقبح، ولكن مصلحته الواقعية ماذا؟ هي التي تزاحم مفسدة التجري وترفعها، هذا أيضا نمنعه، ونقول بأن المصلحة الواقعية أيضا لا تكفي لرفع ماذا؟ لرفع قبح التجري. صار معلوما؟ هذا محصل الكلام في المناقشة الثانية. وأما المناقشة الثالثة فهي ناظرة لما أفاده صاحب الفصول أعلى الله مقامه أخيرا، وهو مسألة التداخل بين التجري والمعصية فيما لو صادفها، ويعدان ماذا؟ ويعدان معصية واحدة. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: نحن لا نفهم لذلك معنى محصلا. لماذا؟ لأن مرادك يا صاحب الفصول من التداخل ماذا؟ إن كان مرادك من التداخل تداخل المسببات، بمعنى أن العقاب المترتب على التجري الكفر والمعصية يكون واحداً، فهذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ للدليل العقلي والنقلي. دليل النقلي ما سيأتينا لاحقا من أن الراضي بالفعل القبيح له إثم واحد، والداخل فيه له ماذا؟ إثمان، مما يعني أن التجري والمعصية إذا اجتمعا لا يتداخلان ويكون العقاب عليهما واحدا، بل يكون العقاب ماذا؟ متعددا. وأما الدليل العقلي فنقول بأن العقاب إذا كان واحدا على المعصية والتجري، نسأل هل هو عقاب، هل هذا العقاب الواحد مترتب على أحدهما غير المعين، يعني على المبهم منهما، أو أنه مترتب عليهما معا، أو أنه مترتب على أحدهما المعين؟ إن كان مترتبا على أحدهما غير المعين فهذا مستحيل، لأن الفرد غير المعين لا وجود له في الخارج، وإنما هو عنوان انتزاعي، فلا يمكن أن يترتب عليه أمر ماذا؟ خارجي، وإلا لترتب الوجود على العدم وهذا محاله. وإن كان قد ترتب عليهما معا فهذا خلاف الفرض، من أن كل عنوان منهما علة مستقلة لماذا؟ للعقاب. وإن كان قد ترتب على أحدهما المعين إما على التجري وإما على المعصية فهذا يستلزم الترجيح بلا مرجح، إذ الفرض أن كليهما معا علتان مستقلتان، فالعقل مانع من التداخل في المسببات أيضا كما هو النقل أيضا، فتطابق العقل والنقل. وإن كان مرادك من التداخل هو زيادة العقاب، بمعنى إذا اجتمعت المعصية مع التجري فإن العقاب بعد أن كان بدرجة صار ماذا؟ بدرجتين، فهذا هو مقتضى القاعدة، إلا أنه ليس من التداخل في شيء، بل هذا هو عين الالتزام بعدم التداخل. عين الالتزام بعدم التداخل أن يقال بأن كلا منهما يترتب عليه ماذا؟ أثره، فهذا ليس من التداخل بل من عدم التداخل. مضافا إلى ذلك ما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه من أن التداخل بين المعصية والتجري غير معقول أصلا. لماذا؟ يقول لأنهما على طرفي النقيض، فإن التجري قوامه بعدم مصادفة الواقع، بينما المعصية قوامها ماذا؟ بمصادفة الواقع، فكيف يجتمعان وهما متناقضان، ماهيتان مختلفتان أصلا، فلا يعقل اجتماعهما بحالين. فظهر إلى هنا بأن ما أفاده صاحب الفصول من أن التجري في بعض الموارد يكون قبيحا وفي بعض الموارد لا يكون محكوما بالقبح لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أقول يرد عليه أولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا، لأن التجري على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئا. لنفس الفعل مبنى المشهور، لكشفه مبنى الشك، كالظلم بل هو قسم من الظلم. هذا الدليل على أن القبح ماذا؟ ذاتي، فإنه إذا كان مصداقا للظلم والظلم قبحه ذاتي هو علة تامة للقبح، فكذلك يكون التجري. فيمتنع عروض الصفة المحسنة له وفي مقابله، يعني وإن شئت أن تستوضح، وفي مقابله الانقياد لله سبحانه وتعالى، فإنه يمتنع أن يعرض له جهة مقبحة. وثانيا، لو سلم، ستنزلنا عما ذكرنا هناك، أنه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسنة، لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة، إذن هو مقتضى للقبح، وليس من الأفعال الاقتضائية، وليس مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلا بعد ملاحظة ما يتحقق في ضمنه، يعني العنوان الطارئ عليه. وبعبارة أخرى، لو سلمنا عدم كونه علة تامة للقبح كالظلم، فلا شك في كونه مقتضيا له كالكذب، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحها، وحينئذ فيتوقف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه كالكذب المتضمن لإنجاء نبي. خب، صاحب الفصول هنا يقول: خب، هذا من حيث الكبرى تام، نحن معكم، إنما من حيث الصغرى نحن نطبقه على المقام، فنقول فيما لو صادف التجري الواجب التوصلي فإنه يكون رافعا ماذا؟ لقبحه. هنا الشيخ يرد عليه ذلك، يقول: ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره كفعله، يعني كفعل قتل المؤمن، يعني فيما لو كان مجهول العنوان وظن أنه ماذا؟ وظن أنه عدو مثلا، ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح، فكلامك مخدوش يا صاحب الفصول. لماذا؟ للجهل بكونه قتل مؤمن. زين، ما هو المنبه على أنه لا يتصف بحسن ولا قبح؟ قال: ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان ماذا؟ معذورا، مما يعني أن حسن الفعل، أن قبح الفعل يعني قتل المؤمن، لم يزاحم ماذا؟ حسن الانقياد، لم يزاحم حسن الانقياد، وإنما لم يزاحمه لأنه لا اقتضاء له. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن أو قبح، لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح، يعني التجري الذي يقتضي القبح، كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن الذي هو ماذا؟ الانقياد. لو فرض أمره بقتل كافرين، هذا المنبه الثاني، فقتل مؤمنا معتقدا كفره، فإنه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمنين. فهذان منبهان، وإن كانت نكتتهما واحدة، منبهان على أن الأفعال المجهولة العنوان لا اقتضاء لها للحسن أو القبح. ودعوى، هذا اللي قلناه، ما يخالف أنه لا حسن له، لا يقتضي حسنا ولا قبحا، لكن له مصلحة واقعية. ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه. لماذا لا يمتنع؟ لوجود المصلحة الواقعية له، النفس الأمرية. إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم، يعني هذا طابق الواقع، طابق الواجب التوصلي، إلا أن هذه المطابقة ليست من الأمور التوصلية، وهو محل نظر بل منع كما تقدم، وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق الذي هو تقرير الفاضل السبزواري اللي عبرنا عنه برهان السبر والتقسيم في قبح التجري. هذه الدعوة مدفوعة. لماذا؟ لأمرين: واحد، مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على المتأمل. شلون؟ قلنا هناك أن المقام مقام دفع والمقام مقام رفع، فهناك يكفي الاحتمال وهنا لا بد من إقامة الدليل، فلا بد من إقامة الدليل على أن المصلحة الواقعية مؤثرة ولا يكفي احتمال تأثيرها. اثنين، بأن العقل، وهذه هي النكتة المهمة التي ركز عليها المحقق النائني في كلماته واستفاد منها جدا. بعض أساتذتنا حفظه الله كان يقول بأن مطالب المتأخرين أستطيع أن أستخرجها من كتاب الرسائل. هذا مورد من موارد استفادة المحقق النائني لمطالب كاملة في مباحث التجري من هذه العبارة، أن الحاكم هنا هو العقل وعليه المدار. بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح لا يرفع قبحه، يعني بنظر العقل، لأنه يرى بأن هذا الفعل مما لم يلتفت إليه أصلا، فكيف يوجب حسنا أو قبحا؟ ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة، إذا جهل الفاعل بذلك، مما يعني أن المدار في حكم العقل بالقبح والحسن على ماذا؟ على الالتفات إلى العنوان. ثم إنه هذه النقطة الرابعة التي ذكرها صاحب الفصول، الشيخ أخرها بعد أن ناقش النقاط الثلاث، ذكر النقطة الرابعة وناقشها، ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته. ليش قال هكذا في بعض كلماته؟ لأن ذاك الكلام الذي تقدم منه ذكره في مبحث الاجتهاد والتقليد، بينما هذا الكلام ذكره في مبحث مقدمة الواجب. وسبحان الله الذي أعطى الشيخ الأعظم هذه الموهبة العقلية، بحيث يلتفت إلى أن صاحب الفصول قد بحث عن التجري في موردين، مع أن أحد الموردين في مباحث الألفاظ في قبح التجري في 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 مقدمة الواجب، بينما المورد الآخر في باب الاجتهاد والتقليد، وكأن الشيخ الأعظم يلم بكل ما ذكره صاحب الفصول في كتابه رضوان الله تعالى عليه. فلله ما أعطى ولله ما وهب، وقدس الله نفس الشيخ على الله مقامه. أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، هو الإنصاف أن صاحب الفصول لم يصرح بتداخل العقاب، الذي صرح به هو هذا المقدار، قال إذا تداخلا عدا معصية واحدة. عدا معصية واحدة ليس صريحا في تداخل العقاب كيفما كان، ولم يعلم معنى محصلا لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب، يعني تداخل المسببات، فإنه ترجيح بلا مرجح، هذا بحسب الدليل العقلي الذي أوضحناه. وإن أريد به عقاب مضافا إلى الدليل ماذا؟ النقلي اللي أشار إلى في الهامش في الحاشية، وسيجيء في الرواية أن على الراضي إثما وعلى الداخل إثمين. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري فهذا ليس تداخلا، بل هو عين الالتزام بعدم التداخل، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. هذا مقتضى عدم التداخل، لا أنه من باب التداخل. لذلك قال لا نفهم له معنى محصلا. صار معلوما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.